الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد فرغنا في اللقاء السابق والذي قبله عن مقدمة للإسراء والمعراج، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج أنه وقع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقظة لا مناما، وأنه أسري به بالروح وبالجسد، وأن الإسراء وقع مرة واحدة. وأيضا قلنا أن المعتمد عند أهل السنة والجماعة وأصحاب السير والمغازي أن موعد الإسراء والمعراج لم يعلم على وجه التحديد، وعلى فرض العلم بموعده لا يشرع الاحتفاء بالإسراء والمعراج بأي نوع من أنواع الاحتفاء، لأن هذا الاحتفاء ما هو إلا عبادة بنيت هذه العبادة على سبب لم يأذن به الشرع. وكما تعلمون كل عبادة أتى بها المكلف وبناها على سبب لم يأذن الشرع بهذا السبب فلا شك أنها من البدع، كما دلت النصوص الشرعية أن الله عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالمعراج بنص التنزيل لنريه من آياتنا الكبرى. ومن أجل هذا قسم العلماء الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الزمن إلى ثلاثة أقسام، وهذا أظنه ليس موجود عندكم. تنقسم الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج إلى ثلاثة أقسام باعتبار زمن الرؤيا، باعتبار زمن الرؤيا. القسم الأول تنقسم الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج باعتبار الزمن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آيات قبل الرحلة، آيات قبل الرحلة وهي حادثة شق الصدر. القسم الثاني آيات أثناء الإسراء والمعراج، أثناء الإسراء فقط، الإسراء فقط معلش، أثناء الإسراء. القسم الثالث آيات آيات سماوية رآها عندما عرج به إلى السماوات، آيات سماوية رآها عندما عرج به إلى السماوات. القسم الثالث بعض أهل العلم جعله قسمين، واخدين بالكم؟ بعض أهل العلم جعله قسمين، جعل ما رآه صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج قسم، اللي هو التقاؤه ورؤيته بالأنبياء بآدم وبعيسى وبيوسف وبإدريس وبهارون وبإبراهيم وبغيره من الأنبياء. أهل العلم جعلوا هذا قسما بمفرده، ثم أضافوا إليه قسما رابعا وهو ما رآه بعد أن رقي به إلى السماوات. معايا مشايخ؟ يبقى قسم رابع، إن اقتصرت على هذا القسم فالتقسيمة تحتمله. طيب أردت أن تزيد تفصيلا، يبقى العلماء قالوا آيات عظيمة حصلت لهم بعد أن رقى السماوات، آيات عظيمة حصلت لهم بعد أن رقى السماوات. اكتب عندك، وكل هذه الآيات جاءت من قبيل الخبر، وكل هذه الآيات جاءت من قبيل الخبر الذي ينبغي أن يصدق، أو الذي يجب أن يصدق، الذي يجب أن يصدق. طيب، من أول السطر: ومن جملة الآيات التي رآها عند الإسراء ما يلي: الآيات التي رآها عند الإسراء ما يلي: أولا ركوب البراق. ركوب البراق. الآية الثانية: الصلاة بالأنبياء في بيت المقدس. الصلاة بالأنبياء في بيت المقدس، وسوف يأتينا إن شاء الله كيف تم هذا. ولكن الذي يجب أن نعلمه ونعلمه غيرنا أن هذه كلها من باب الإخبار، والنصوص على ظاهرها، والله على كل شيء قدير. يعني لما يدخل المسجد الأقصى كما سوف يأتينا ويصلي بالأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا، ليس لنا أن نصرف النص عن ظاهره، أما أن ندخل في الكيفية فهذا من المخالفات الشرعية. طيب الأنبياء أين وجدوا؟ الله على كل شيء قدير. طيب كيف أنزل عيسى من السماء ورفعناه مكانا عليا؟ الله على كل شيء قدير. أقصر من هذا إن تكلمنا نخالف الشرع، فكلها من باب الإخبار الذي ينبغي علينا أن نصدقه. الصلاة بالأنبياء في بيت المقدس، أيضا قدم لهم صلى الله عليه وسلم أربع أقداح. قدم لهم من جملة الآيات أربع أقداح: إناء فيه ماء، وإناء فيه عسل، وإناء فيه لبن. وإناء فيه خمر، فشرب من الماء قليلا ومن العسل قليلا وتضلع من اللبن. فشرب من الماء قليلا ومن العسل قليلا وتضلع من اللبن. ما معنى تضلع؟ أي شرب حتى بلغ الماء الضلوع ولم يمد يده إلى الخمر أبدا. أيضا من الآيات ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس: قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي. مررت، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. طبعا كما تعلمون الأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن حياة لا ندري عنها. إياك أن تظن أن هذه الحياة في القبر هي الحياة في الدنيا، إياك. وكما قال عز وجل: بينهما برزخ إلى يوم يبعثون. وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا وملكان يبلغان عن أمة السلام. قال أهل العلم: فلو كان الميت يسمع كلام الحي ما فائدة أن الملكة تبلغه السلام؟ ولكن نؤمن بالنص على ما جاء دون أن ندخل في الكيفية لشيء. ومن جملة ما رآه أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بواد فيه ريح طيبة فقلت ما هذه يا جبريل ما هذه يا جبريل قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. نعم بواد فيه ريح طيبة وده كله من قوله تعالى لنريه من آياتنا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم بكلام عجيب. الله يا أخوانا هذا الإمام يعني لو أن طالب العلم يعني أعطى لكتب شيخ الإسلام مزيد اهتمام لتعلم العلم كما ينبغي. وإياك ثم إياك أن تلتفت لأي صعلوك يطعن في شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام ومن ظن أن معنى كلامه أن معجزة الإسراء والمعراج تكمن في أنه صلى الله عليه وسلم حمل على البراق من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به ثم رجع أن المعجزة في هذا الأمر فقط، لا، فما فعله الذي عنده علم من الكتاب مع نبي الله سليمان أعظم من ذلك بالنسبة للإسراء فقط، أما المعراج لا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مضبوط. والمسافة بين بلاد الشام وسبأ أبعد من المسافة بين مكة وبيت المقدس. مضبوط. والعفريت ماذا قال؟ آتيك به قبل إيه؟ أن تقوم من مقام، يعني قبل ما تخلص من المجلس هكون جبت لك العرش وجيت. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهذا اختلاف بين سلفنا الصالح، هل هو رجل آخر علمه ربنا عز وجل علوما أم أنه نبي الله سليمان، خلاف بين أهل العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، وبناء على ذلك أنا آتيك، آتيك كف الخطاب لمن؟ هل لسيدنا سليمان أم للعفريت؟ ما أنا أقول لك عشان بس تفهم توجيه الضمائر ماشي إزاي معايا. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا طبعا فوق الخيال، يعني قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يعني تفتح عينك وترمضها سيكون العرش من اليمن أمامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر الآيات. يبقى مسألة الإسراء والمعراج، الإسراء فقط من مكة إلى بيت المقدس، يوجد لأنبياء الله أعظم منها. يبقى العلة الأساسية أو الحكمة الأساسية في مسألة الإسراء والمعراج كما قال عز وجل لنريه من آياتنا الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال مررت ليلة أسري بي بواد فيه ريح طيبة فقلت ما هذه الريح يا جبريل؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. طبعا قصتها معلومة، ونص أهل العلم على أن الحديث فيها سنده حسن، أما من ضعفه فالأمر واسع. اكتب عندك أيضا ومن جملة الآيات ما رواه البزار من حديث أبي هريرة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مررت على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، مررت على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. عاد كما كان. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف. نعم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف. كأني أمليت عليكم قبل ذلك بعض المختصر عن الجهاد وأركانه، صحيح؟ ها؟ هنا؟ لا ما أقصدش يعني في هذا المسجد، ها؟ لأن عدم فهم هذا الأمر ستقع من عدم فهمه في حس وبيص. قلنا الجهاد في سبيل الله لابد أن نعلم أركانه، أركان الجهاد المجاهد والمجاهد به أو المجاهد به والمجاهد وعلى أي شيء تجاهد، لازم مظبوط. المجاهد اللي هو المكلف، المجاهد به، تجاهد بماذا؟ بنص القرآن بثلاثة، بالقرآن وبالمال وبالنفس. كيف أجاهد بالقرآن؟ بالفهم الصحيح وبالرد على الشبهات وبنشر العلم. إن لم يكن هذا جهاد فلا ندري أين الجهاد. طيب بعد ذلك تجاهد بالمال وبالنفس، وكما ذكرت قدم المال على النفس في كل المواضع، لا يوجد موضع قدم النفس على المال، كل المواضع جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. بعد ذلك تجاهد من؟ أعداءك، كما قال عز وجل والله أعلم بأعدائكم، ثم عقب بعدها بقوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تجاهد على ماذا؟ على أن يكون الدين كله لله وعليه. فمن كان في مجال الدعوة ليدعو الناس إلى دين الله الحق ويبصرهم بالمعتقد الصحيح وبالمنهج القويم، ومن كان في طلب العلم وهذه نيته أي الدعوة إلى دين الله، فليبشر بكل خير. أي والله فليبشر بكل خير. طيب يقول فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف. طيب اكتب عندك الآيات السماوية، أولا المعراج، المعراج قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما فأتيت بالمعراج فلم أرى شيئا أحسن منه. بالمعراج فلم أرى شيئا أحسن منه. إفرقوس، انتهى الحديث كده. مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب. طيب نعم، مرقاة لها درجة، أصل المعراج كالسلم، ولكن مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب. هذا بس من باب ضرب المثال. أما حقيقته، طب المرقاة عرضها قد إيه؟ طب بين المرقاة والمرقاة قد إيه؟ دي أشياء في علم الغيب، ولكن هنا يكفينا النص ما رأيت فلم أرى شيئا أحسن منه. اكتب بعد ذلك سدرة المنتهى. نعم، هذا من نص الحديث، ولكن مش هو الحديث اللي معانا، ولكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اكتب عندك سدرة المنتهى. أي نعم، سميت بهذا الاسم لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول ما قاله النووي رحمه الله لأن علم الملائكة ينتهي إليها فلا يتجاوزها. لأن علم الملائكة ينتهي إليها فلا يتجاوزه. الأمر الثاني ما رواه الطبري بسنده إلى أبي هريرة سند حسن. قال أبو هريرة سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها أرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين لأنه ينتهي إليها أرواح المؤمنين. الأمر الثالث ما يصعد يقف عند سدرة المنتهى وما يهبط يقف عنده. ما يصعد يقف عند سدرة المنتهى وما يهبط يقف عنده ثم تتولى الملائكة توزيعه حسب ما يأمرها الله تعالى. الآية التي تليها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا أخي فضل لم يعزه هنا ولكن أتبه لك إن شاء الله حاضر. ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سيحان وديحان والنيل والفرات. سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. في بعض الروايات والفرات والنيل. ماشي انتهى الحديث. اكتب عندك دي كلها يا اخوانا اخبار ولا اوامر؟ يلزمنا الايه؟ وان لم ندر عن الكيفيه شيء. اكتب عندك. اكتب عندك. لا نعرف عنهم شيء. اكتب عنده والنيل والفرات من أصل سدرة المنتهى. ثم يتفدران للناس في الأرض. فهذه الأنهار من أنهار الجنة على الحقيقة وماؤها ينزل من الجنة بكيفية يعلمها الله ولا نعلمه. فهذه الأنهار من أنهار الجنة على الحقيقة فماؤها ينزل من الجنة بكيفية يعلمها الله ولا نعلمه. أيضا من الآيات ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي أعطى الله عز وجل رسوله ثلاثا، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، انتهى الحديث. حاضر. أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، انتهى الحديث. اكتب وهي الذنوب العظام. والمعنى المراد أن من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر الله له المقحمات، نعم، والمعنى أن من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر الله له المقحمات. طبعا احنا عندنا كما نقول دائما ان الاحكام الشرعية تؤخذ من كل النصوص. المعتقد عندنا اهل السنة والجماعة في المسلم الذي مات وهو مصر على شيء من الكبائر، ومات مصر عليه، حكمه يا اخوانا تحت المشيئة، ان شاء ربنا عز وجل عفى عنه، وان شاء غفر له، وان شاء عذبه بهذه الذنوب ثم مآله الى النار. وعليه لابد أن تحمل هذه النصوص على هذه الأمور، نعم، ومألوه إلى جنة، طبعا مألوه الجنة، تحمل النصوص على هذا المعتقد. يعني لما يأتي النص الصحيح غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يبقى لابد أن يحمل على بقية النصوص المقيدة لهذه الإطلاقات. طيب بعد ذلك المذكرة لم يقل بص على نفس كده تقريبا نقرأ سويا بداية الرحلة. قال صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال الجارود أحد الرواة هو البراق يا أبا حمزة؟ قال نعم. فإن قيل ما الحكمة في الإسراء به راكبا مع القدرة على طي الأرض؟ موجود عندكم هذا كلام؟ طيب. قيل تأنيسا له بالعادة في مقام خرق العادة. مثل هذه الأمور بيبدأ أصحاب العقول الردية يطعنون به كما سوف يأتينا بعد قليل، يقول لك وربط البراق يخاف عليه من الفرار، لا دي كما جرت عليه العادة. يبقى بعض الناس يقول لك طيب وما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا أنه يأتي بالبراق الغير ذلك؟ تم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لا بتنقلش كده تماما، كما يقول البعض الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم، فلماذا لم يهزم الأعداء من أول وهلة؟ يرسل عليهم كذا، يرسل عليهم الغير ذلك. طيب وأين الابتلاء؟ وأين التمحيص؟ وأين الالتزام بشرع الله والتقيد بالنصوص؟ طيب يقول يضع خطوه أي حافره عند منتهى طرفه أي نظره، فحملت عليه. وعند الترمذي وقال حسن غريب وصححه ابن حبان أتيت بالبراق مسرجا ملدما فاستعصب عليه، فقال له جبريل ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم، فارفض عرقا. يقول فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة حلق باب المسجد في باب بيت المسجد الأقصى الذي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. عندك حديث اللي هو رواه أبو نعيم وزاد أبو نعيم يقول أبو سفيان موجودة؟ طيب نقرأها سوية. يقول أبو سفيان، وكلام أبو سفيان هذا في رواية أبو نعيم في الحلية اللي هو أصل الحديث في الصحيحين رواه الإمام البخاري، لما ذهب أبو سفيان ابن حرب إلى بلاد الشام بعد صلح الحديبية مباشرة، فلما علم هرقل بأن رجلا من العرب أتى إلى بلاد الشام أرسل إليه حتى يسأله عن هذا الذي يزعم أنه نبي. من جملة الحوار الذي ذكره أبو سفيان مسألة الإسراء والمعراج. يقول أبو سفيان وما منعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. الله يبارك فيكم. مسألة الصدق نقيضها الكذب، والكذب هو الإخبار بغير الحق. يعني أنا أتكلم وأنا في غاية الخجل حينما نسمع عن طالب علم يكذب، يعني كيف تود يكذب في نقل الأخبار، يكذب على الشيوخ، يكذب على طلبة العلم، يعني أين تربى وأين تعلم؟ لا يليق أبدا. ومن أجل هذا كما تعلمون ولا يخفى علماء الجرح والتعديل إذا ثبت الكذب على رجل خلاص أسقطوه. تكذب يعني تخبر بخلاف الحقيقة. طيب فلان أخبرك بأمر، هل لك أن تنشر هذا الأمر وتخبر به الناس وما أدرك أنه صادق فيما قال، إلا أن تعزو الكلام إليه وهذا لا يحدث. فرجائي ليمسك كل واحد منا لسانه ولا يتكلم إلا بالصدق. فعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك الحوار اللي دار بن جعفر بن عمرو بن العاص وبن النجاشي اللي هو أصحمة زعيم الحبشة، لما بدأ عمرو بن العاص يقص على النجاشي ما فعلته الدعوة في مكة، قال له النجاشي يا عمرو وكان صديقا له إياك أن تكذب. قال عمرو بن العاص أو يكذب الرجل، واضح يا إخوانا، أو يكذب الرجل. لذلك كل ما نسمعه من سفهاء الفيسبوك كله من الكذب، كله من الكذب، ليس فيه شيء من الصحة قط. طيب من الذي أذن لك أن تكذب وفي شرع من؟ وكما تعلمون أكرمكم الله من استحل الكذب كفر بالله عز وجل. فهنا أبو سفيان كان على الكفر والشرك، قال وما منعني أن أقول عليه قولا أسقطه في من عينيه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذه علي ولا يصدقني في شيء، حتى ذكرت قوله ليلة الإسراء فقلت له أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال وما هم؟ قال قلت أنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق من إليا عند رأس الملك، فقال البطريق قد علمت تلك الليلة. يعني أبو سفيان بيذكر هذا الأمر يعني ليبدأ يتطرق الكذب من خلال هذا الخبر إلى هرقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ففوجئ أبو سفيان بما لم يتوقع قط، وهذا شيء بأقدار المولى عز وجل. قال البطريق: قد علمت تلك الليلة، فنظر إليه الملك وقال: وما علمك بهذا؟ قال البطريق: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد فغلبني، فاستعنت بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، يعني كأنهم يحركون جبلا. يقول: فدعوت إلى النجاجرة لما النجارين، فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحرك، اللي هي العتبة الفؤانية يعني. يقول: حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليها فإن الحجر الذي في زاوية المسجد، فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر مربة الدابة. قال البطريق: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الترمذي والبزار من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فشد بها البراق، فشد بها البراق. طيب، بعض المشاهد هنا في الكتاب الذي بين أيدينا الذي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، نفس الترتيب عندكم ولا مختلف؟ ها؟ بعض مشاهد الإسراء. يقول: ركبت ومعي جبريل فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة. ثم قال: انزل فصلي مثل الأول، قال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم قال: انزل فصلي، قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم مر بأرض بيضاء فقال: انزل فصلي، صليت بمدين. وعند البيهقي في دلائل النبوة أنه مر بشيء يدعوه متنحيا عن الطريق فقال له جبريل: سر، وإنه مر على عجوز فقال: ما هذه؟ فقال: سر، وإنه مر بجماعة فسلموا عليه فقال له جبريل: أردد عليهم الذي دعاك إبليس والعجوز الدنيا والذين سلموا عليك إبراهيم وموسى وعيسى. هذه يا أخواننا الله يبارك فيكم كلها أخبار ليس لنا إلا أن نسلم بها ولا نطعن فيها مطلقا. طيب، بعض معلومات عن المسجد الأقصى عندك؟ طيب نقرأها سويا. المسجد الأقصى روى البخاري عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله. وفي فضلهما ثبت عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل 3 خلال: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال الحافظ ابن حجر: أول البناء ووضع الأساس ليس إبراهيم أول من كان الكعب أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس. قال القرطبي: الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان هما اللذان بدأ البناء، بل ذلك التجديد لما كان أسس غيرهما. قال ابن حجر: فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وروى الإمام ابن ماجه وأحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. بعد ذلك بعض المعلومات عن المسجد الأقصى من باب يعني العلمي، مساحته 27 قراط، به 102 عمود، 53 رخام، 49 حجارة، به 14 بابا. مشاهد الرحلة: روى الإمام ابن ماجة عن أنس والترمذي من حديث ابن مسعود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على ملأ، ما مررت ليلة أسري بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وفي رواية عن ابن عباس: عليك يا محمد بالحجامة. طبعا هذا الأمر يا أخوانا من السنن التي ينبغي أن نركز عليها وعلى إظهارها. وباختصار شديد، إن الحجامة الداعي لها أمران: إما أن يكون لمرض، وإما أن يكون تطبيقا لسنة. يعني إنسان أراد أن يحتجم لا يشعر بشيء من الأمراض، فله أن يحتجم في الأيام المعلومة في الأشهر القمرية. الأمر الثاني: لمرض له أن يحتجم، وهنا أهل الصناعة وأهل الخبرة يؤخذ بكلامه. ولكن ينبغي أن نراعي في هذا الباب أن مسألة أن الرجل يعني يقوم بالحجامة للمرأة الأجنبية، هذا أمر يعني كان العلاج وهو علاج حسي، ولكن لا يجوز إلا للضرورة الملجئة على قضايا أعيان بأمر من المفتي أو من المجتهد. أما التوسع ودية مسألة يعني إيه ضرورة بيح المحظور، لا. أيضا هذا الأمر سهل ميسور، مسألة أن الإنسان يتعلم الحجامة أمر سهل ميسور، فمسألة أن احنا نسترسل ونتساهل في أن المرأة تحتجم عند الرجل الأجنبي أو طبيب أو ما شكل هذا، الصواب المنع إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها. طيب، وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحانت الصلاة فأممتهم. وعند البيهقي من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم. وروى الإمام ابن أبي حاتم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة، فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت به. هكذا جاءت الأخبار، ما علينا إلا أن نؤمن به. أما من دخل في تفاصيل هذا الأمر وبدأ يتكلم بكلام يعوزه فيه الدليل، خاصة إن هذا من الغيبيات، وباب الغيبيات كما تعلمون باب واحد عند أهل السنة والجماعة، فقد تكلم في دين الله بغير علم. لأن تقرأ كثيرا لرواة الحديث والشراح: لا صلى بالأرواح، الله سبحانه وتعالى أحيى الأجساد، إلى غير ذلك. لا، كل هذه يا أخواننا تفاصيل يعوزها الدليل الشرعي. دخل ووجد الأنبياء معلومون وصلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ في لغة العرب يطلق على الآدمي بروحه وجسده. كيف جمعهم ربنا عز وجل من أماكن شتى؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. هذا هو الواجب علينا تجاه هذه النصوص الشرعية، أن نؤمن بها على ظاهرها، ولا ننظر إلى يعني أن نتكلف في التأويل بحدة أن يوافق العقل. لذلك كما تعلمون الحوار الذي دار بين محمد بن خازم أبو يعقوب في حضرة هارون الرشيد، لما أمره هارون الرشيد أن يحدثهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد محمد بن خازم يعني في هذا الموقف إلا حديث محدد نبي الله آدم لنبي الله موسى، أو محدد نبي الله موسى لنبي الله آدم، الحديث المشهور في الصحيح وفي غيره، لما قال له: أنت يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا من الجنة، الحديث معروف. فقام رجل من الحاضرين في مجلس هارون الرشيد وقال: يا أبا خازم، محمد بن أبو يعقوب محمد بن خازم، متى وأين التقيا؟ متى وأين التقيا؟ هنا بقى شوف التربية والالتفات إلى الكلمات الخطيرة التي تصدر بين الحين والحين. ما هو ممكن تجد إنسان يقوم إيه يطلق كلمة لينظر رد فعل الناس. ده الكلام ده إمتى؟ لما كان الأمة في غاية القوة والسداد، النفاق بيظهر، الأمة عادش بيظهر، ده ما عادش نفاق، الكل بدأ يصرح بالكفر الصريح جهارا نهارا. ودي لابد أن أفطن إليها أنا وأنت. فعندها وفي مجلس هارون الرشيد قال متى وأين التقيا؟ بس فغضب هارون الرشيد وقال يا غلام النطع والسيف، زنديق يعترض على حديث رسول الله. إيه متى وأين التقيا ديت؟ يعني ده خبر، كون أنك متى وأين التقيا سؤال في غير محل ولا يحل لك. يقول راوي الحديث فظل بهارون الرشيد يعني يهدئونه ويسكتونه ويقول له يا أمير المؤمنين بادرة منه إنه منا إنه على خير. قال هارون الرشيد والله لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقاها على مسامعه. أنا عاوز تاخد بالك من الحاجات دي كويس، واخد بالك يعني ما يظهر الآن ممن يقولون أنهم من أهل الإلحاد، والله نقول جهنم تقول هل من مزيد، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن مش بالسهولة دي تنظر له، لا، من الذي ألقى عليهم هذا؟ وكيف يؤتى بهم ويتكلمون ويصورون وينشر كلامهم وغيرهم كثير، حتى تعلم إن الخطة تسير كما رسموها أولا. فهل يا ترى سننتبه أم ننشغل بالبرلمان؟ هذا الذي يجب أن نفطن إليه. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صحيح وثابت. أيضا صلى بهم ركعتين، ورد هذا في النص الصحيح على شريعة من لم يرد به نص. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم ركعتين، وطالما جاء النص بالركعتين لابد أن يحمل على ظاهره، أي ركعتين كركوعنا وكصلاتنا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في المسألة التي ذكرناها إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر قال روى الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة قال تحدثون أنه ربطهم أي البراق أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة، فهذا إنكار من حذيفة. قال البيهقي المثبت مقدم على النافي، يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك. فإن قيل ولماذا البراق مع أن القدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق، قيل لأن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه، لأنه لو صعد بنفسه كان ماشيا والراكب أعز من المشي. هكذا أهل العلم يجتهدون في مثل هذه الأمور، حتى إذا أراد مبتدع أن يتكلم بكلام فج وبكلام عقلي سامد يرد عليه أهل العلم. طيب هنا كلام للإمام النووي أمليه عليكم خاصة بالنيل والفرات. قال الحافظ قال النووي، موجود عندكم؟ أظنه موجود ولكن اكتبوه. قال الحافظ قال النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى. قال الحافظ قال النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى. أنا بس بمل عليك كلام النووي عشان كلمة صغيرة خالص ماشي، يعني من حلاوتها قلنا لا نمليه. يقول ثم يسيران يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الأرض. ثم يسيران فيها يرحمكم الله ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها. وهذا لا يمنعه عاقل. هي كلمة ذي وهذا لا يمنعه عاقل. أريد منكم يا أخواننا الله يبارك فيكم النصوص الشرعية اللي هي جاءت من قبيل الأخبار لابد أن تصدق تصديقا جازما وإن كانت على خلاف رأي العين. وده معتقد، لأن الشنشنة في هذه الأيام من أصحاب النفوس الخبيثة والقلوب المريضة حول هذه الأحاديث. يبدأ يأتيك بحديث على هيئة الأخبار يقول لك كيف هذا الخبر. لذلك من أعجب ما قرأت أو من أملح ما قرأت في هذا ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حينما أراد أن يرد على من أنكر السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج. الإمام الشنقيطي رحمه الله بينكر على من أنكر هذا وقال فالله عز وجل على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه ترك بني إسرائيل في أرض التيه 40 سنة في فراسخ قليلة لم يهتدوا إلى الطريق ولم يهتدي إليهم أحد. صح كده؟ قال فإنها محرمة عليهم إيه؟ 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. التفسير بقى هنا كلام كلام كثير. قال لك يمشوا بالنهار ويجي الليل ينام يصحوا لو نفسهم مكان ما بدأوا 40 سنة. أنت متخيل هدية 40 سنة لا يهتدي لا يهتدون إلى طريق ولا يهتدي إليهم أحد. فالله على كل شيء قدير. يبقى مسألة الإخبار التي ترد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كما تعلمون شرط السنة أن يصح الحديث، هذه الأخبار جاءت على خلاف ما ترى العين، العين تكذب، العين تكذب. لأن خد بالك الخبثاء الآن جالسين ينظروا في كتب السنة حتى يقعوا على مثل هذه النصوص التي تنزل على أهل السنة بردا وسلاما وعليهم نارا وشمارا حتى يطعنوا فيها في منهج أهل السنة والجماعة، وهو تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. اكتب عندك قال الحافظ واستدل به بعض أهل العلم، قال الحافظ واستدل به بعض أهل العلم على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة. انتهى كلام الحافظ. واستدل به بعض أهل العلم على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.